حديث يا شيخ، لو وقت الصلاة وكبرنا في المساجد فليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه،
نعم
صحيح؟
أي نعم.
شوف
تتبع المسجد لا يصح بقصد تكثير الخطى، يعني هنا مسجد قريب وهناك مسجد أبعد، وهو يتطلب المساجد البعيدة من أجل تكثير ثواب الخطى، وهذا يدخل في قاعدة أيضا من قواعد الشريعة، وهي أنا وأمتي براء من التكلف. فالمسلم إذا تيسرت له العبادة من أقرب طريق لم يجوز له أن يتكلف الطريق الصعب بدعوى أن الأجر أكثر، وعلى قاعدة التي تقول الثواب على قدر المشقة. هذه القاعدة لها أصل في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتمرة عمرة الحج، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة في مكان اسمه شرف ودخل عليها فوجدها تبكي، قال لها أنفستي؟ أي جاءك الحيض؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. القصة معروفة، إنما الشاهد أن من تمامها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة وطواف الوداع وأعلن العودة إلى المدينة دخل أيضا على عائشة ووجدها تبكي، قال لها ما لك؟ قالت مالي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يخرج بها يردفها خلفه إلى التنعيم وتأتي بالعمرة من هناك، وقال لها بهذه المناسبة إنما أجرك على قدر نصبك. هذا الحديث هو الدليل للقاعدة المذكورة، الثواب على قدر المشقة، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أي لا يجوز الإنسان أن يتكلف المشقة بدعوى أن الثواب على قدرها، وإنما إذا فرضت عليه فرضا فيكون الثواب على قدر المشقة. مثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حج راكبا على ناقته، وكان باستطاعته أن يحج راجلا فإنه أقوى الرجال كما هو معلوم من سيرته عليه السلام، ولكنه كان بريئا من التكلف، فما حج ماشيا وراجلا وإنما حج راكبا. فإذا تصورنا هناك رجلا يستطيع أن يحج على رجليه ويستطيع أن يحج على دابته، فآثر الحج على رجليه بحجة أن الثواب على قدر المشقة، ليس الأمر كذلك، لأن هذا يستطيع أن يحج راكبا، فلا يشرع للمسلم أن يتكلف المشقة على نفسه. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وقد أو رجلا قد أخذ به وهو يساق الدابة وهو يطوف، أمر أن يقطع هذا الزمام وأن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه. فأحاديث كثيرة تدلنا على أنه لا ينبغي للمسلم أن يتكلف المشقة، أما إن فرضت عليه فرضا فحينئذ يقال الثواب على قدر المشقة. إذا عرفنا هذه القاعدة رجعنا إلى ذاك الحديث، لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المساجد، وإنما ينبغي أن يصلي في أقرب مسجد بدعوى أن الثواب أكثر، لأن هذا من باب التكلف. أما إذا كان هناك مسجد له مزية على المسجد القريب، سواء من حيث أن الإمام على السنة مثلا، أو أن قراءته جيدة، أو أن خطيبه عالم فاضل، فهو يقصد ذاك المسجد البعيد عنه، ليس ملاحظا في ذلك المشقة التي تنوبه، وإنما يلاحظ في ذلك الفوائد العلمية التي يجنيها، فهذا لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه تقصد الثواب بكثرة الخطى. كثرة الخطى هذه لا شك أن لها فضيلة، لكن بقصد ألا تكون متصنعة متكلفة، كما جاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الأنصار يريدون أن ينتقلوا بدورهم قريبا من المسجد النبوي، وأن يضربوا خيامهم بجوار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكثب آثاركم، إلجموا دياركم فإن خطاكم هذه من مكانكم البعيد تكتب أو تكون سببا لكتابة هذه الخطى وتكثير الثواب. فهذا بلا شك كل خطوة كما هو معلوم في بعض الأحاديث الأخرى تكون سببا لكتب حسنة ومحو سيئة ورفع درجة. لكن إياكم والتنطع، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. هذا وجه توجيه الحديث الذي سألت عنه.
يشمل هذا الذي يتعمد أداء العمرة في نهار رمضان وهو الذي يستطيع أن يؤدي؟
بلا شك كل هذا التكلف منهي عنه.
شيخ، لو كانت المشقة ما فيها ضرر، يعني الرجل الذي أظن نذر أو المرأة نذرت وجات حجت وهي ماشية والراجلة فرضا، هذه كان يحصل ينتج من مشقتها هذه صعوبة عظيمة، عشان كده الرسول قال: الله غني عن حجتك. ولكن المشقة التي يعني فرضا مسجد قريب مني ومسجد أبعد منه بمراحل، ولكن عندما ذهب في المسجد الآخر ما هناك مشقة، يعني المشقة التي فيها ضرر كالمشقة التي تنتج منها عن ضرر، لقول الرسول: إن الله غني عن حجتك.
طيب، نفترض أن الأمر كذلك، لماذا يقصد المسجد الأبعد؟
أجر، ولكن ليس هناك مشقة تؤدي إلى ضرر.
هذا هو هذا التكلف، ولو ما في مشقة هذا من التكلف الذي لا ينبغي.
المرأة في الحج تغطي وجهها ولا لا؟
التغطية لها صورتان: صورة جائزة للمحرمة، وصورة أخرى غير جائزة لها. أما الصورة الجائزة فهي السدل، وأما غير الجائزة فهي الانتقاب. السدل، ارفع هذا، السدل هو إرخاء الثوب الجلباب، تسدله على وجهها كذا، فهذا جائز، وهذا الذي كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تفعله حينما قالت كان إذا مر بنا الركبان من الرجال أسدلنا على وجوهنا. فالسدل الذي ليس معه شد على الرأس أو الوجه هذا هو جائز وهذا هو الأفضل لها. أما الانتقاب ومثله التمندل شد المنديل على الرأس ثم يسدل على الوجه فكلاهما محرم على المرأة المحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فتستطيع المرأة أن تغطي يديها بجلبابها لكن لا يجوز لها أن تكسو كفيها بقفازيها. كذلك تستطيع المرأة أن تسدل جلبابها على وجهها لكن لا يجوز لها أن تشد المنديل على جبينها أو جبهتها ثم تسدله على وجهها أو أن تشد النقاب تحت عينيها. هذا كله منهي عنه وقد أوجب كثير من العلماء على المرأة المنتقبة ما يسمى بالفدو لأن هذا أمر محرم عليها وهي محرمة. أولاً الفرق هو الشرع وليس الرأي. يعني بعض الناس قديماً ظنوا أن البيع مثل الربا فرد الله عز وجل عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا وذلك لأن الفروق بين بعض الأحكام الشرعية قد لا تظهر لكل الناس وحينئذ فالواجب على كل مسلم أن يخضع لحكم الشرع إذا كان صادرا من النبي المعصوم وهذا صريح في القرآن الكريم كما تعلمون من قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فما يقال ما الفرق بين الانتقاب وبين السدل لأنك بين أحد أمرين إما أن تجعل السدل كالانتقاب أو تعكس فتقول الانتقاب كالسدل أي أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فإذا هل نستطيع أن نقول مع هذا الحديث الصريح أنه يجوز للمرأة أن تنتقب؟ ما أحد يقول من المسلمين فإنه يدخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه مشاققة للرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة وزيد من الناس يقول بلى يجوز لها أن تنتقب وهي محرمة لسه. فأقول لابد إما أن نقول الانتقاب حرام ثم ننظر في السدل هل السدل كالانتقاب؟ فإن كان كالانتقاب لأن النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسد لما جاء، ولكن هنا مجال النظر والبحث. فإن ثبت أن السد ليس كالانتقام، قلنا حينئذ ما دام أنه ليس كالانتقام فالانتقام حرام والسد على الأصل وهو مباح. وإن قلت بأن السد كالانتقام إذن ينبغي أن تسوي بينهما في منع المرأة المحرمة، وأنه يجب عليها أن تكشف عن وجهها في الحج ما دامت أنها محرمة، ولا قائل بذلك من علماء المسلمين. وحينئذ وقعنا في مخالفة الآية السابقة من طرفين، أعني بها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فشاققنا الرسول حينما قلنا على الفرضية الأولى أن الرسول عليه السلام قال لا تنتقم، فقلنا نحن تنتقم، أي مشاقق للرسول. قلنا حاشا، فنحن نسلم بأن انتقام المرأة المحرمة لا يجوز، لكننا بحثنا في السد، هل السد كالانتقام؟ قد قال العلماء باتفاقهم أن السد ليس كالانتقام، لأنه ستر للوجه كما يستر الرجل رأسه بالخيمة أو بأي غطاء لا يتصل برأسه. الآن هذه القلنسوة لا يجوز للرجل أن يضعها على رأسه، لكنه إذا وضع على رأسه ما يسمى بالشمسية، تعرفونها، التي تظل الإنسان من المطر من الحر إلى آخره، فقد ظلل على رأسه وعلى بدنه، هذا جائز بالاتفاق. لكن إذا مس هذا الساتر رأسه امتنع. كذلك فرق العلماء بين انتقاب المرأة على وجهها وشد المنديل أيضا على رأسها، فهو كالنقاب، أي لا فرق بين أن يكون الشد هنا أو أن يكون الشد هنا، فكله لباس منعت منه المرأة في وجهها. أما السد كما قلنا للجلباب هكذا، فهو الذي جاء أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في إثباته. فإذا كان هذا البيان كافيا للتفريق فبها ونعمة، وإلا فنتبع سبيل المؤمنين الذين فرقوا بين جواز السدل والمنع من الانتقاب والتمندل على الوجه. على الوجه المنديل معروف أظن عندكم أيضا، فلا إشكال في الأمر إن شاء الله. تفضل.
في بعض الأخوات يقومون بوضع النقاب في الحج ولكن يذبحون فدية.
ما شاء الله. هذا هو الغلو في
الدين.
هذا هو الغلو في الدين. وهذا هو الذي يعني لمسناه لمس اليد وحاولنا أن نصلح شيئا منه فما أفلحنا. فقد كنا نرى بعض النساء يطفن ويسعين وهن متنقبات، فكنت أسلط عليهن زوجتي فما يستجيبون. الآن انكشف شيء من السر، وهل كل إنسان يستطيع أن يفدي؟ هذا كله من باب التشدد في فرض ستر الوجه على المرأة، وهذا لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة، كما كنا شرحنا ذلك في كتاب حجاب المرأة المسلمة. وكان على الذين اختاروا القول بأن وجه المرأة عورة أن يبينوا أن كشف المرأة لوجهها في الحج ليس بعورة، وإن كان السدل هو المخرج وهو جائز كما ذكرنا بخلاف الانتقام. فلماذا ينتقمنا ويخالفنا حديث الرسول عليه السلام لا تنتقم المرأة المحرمة؟ لماذا لا يسلمنا وفي ذلك مخرج كما فعلت أم المؤمنين عائشة ومن كان معها من النساء من الصحابيات؟ وهنا هذا الخبر الجديد بالنسبة إلي، وأنت متأكد مما تقول، هذا الحقيقة شيء جديد بالنسبة إلي، ولعل أذكره في مقدمة الطبعة الجديدة لحجاب المرأة المسلمة. الذي أريد أن أقوله ناحية ينبغي الاهتمام بها، جرت عادة الناس الذين يرتكبون بعض الأخطاء في حجهم أو في عمرتهم أن يأتوا إلى العلماء وأن يقولوا لهم أنا فعلت كذا وكذا، هل علي هدي أو علي دم؟ فهو يفتيه بأنه عليك دم، وربما كان الجواب عليك دماء لكثرة إيش؟ الأخطاء والمخالفات. أنا أقول هذا الجواب خطأ، قد يكون خطأ مزدوجا وقد يكون خطأ منفردا، وبيان هذا أنهم قد يجيبون الدم في شيء لم يثبت في السنة الصحيحة، كإنسان مثلا لبس القميص وهو محرم أو لبس عباءته وهو محرم، فيأتي ويسأل الشيخ يقول عليك دم، مع أنه من الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الأعرابي قد لبس الجبة ومتضمخ بالطيب أمره أن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته، ولم يأمره بدم، فهذا أخطأ. فما أنه أخطأ الآن يجيبون عليه دما، من أين جاء هذا الوجوب؟ لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة، كل ما في الأمر أن هناك أثرا عن ابن عباس أن من نسي شيئا من مناسك الحج أو أخطأ فعليه دم. هذا الأثر كان من الممكن أن يؤخذ به وأن يتبنى الإفتاء والاعتماد عليه لولا الحديث الذي ذكرته آنفا في قصة المعتمر في جبته. فأقول هذا الخطأ الأول، أن يوجب بعد كل مخطئ دم. الخطأ الثاني، هذا وجهة نظري، أنه لا ينبغي الاقتصار في الإجابة بأنه عليك دم، وإنما على المستفتى أي المفتي أن يسأل السائل أن هذا الذي أنت فعلته فعلته عن عمد أم عن خطأ؟ فإن كان عن عمد فما يقول عليك دم وانتهت المشكلة، عليه أن يبين أنك آثم لأنك خالفت النص الشرعي، فأنت أحرمت في القميص والرسول يقول لا تلبس القميص ولا الجبة ولا الإمامة ولا إلى آخر ما هنالك من حديث ابن عمر. فعلى المستفتى أن يبين للناس أن هذا إن فعلته عمدا فأنت آثم، وهذا الإثم أخطر بالنسبة لهذا العاصي من أن يقال كفارته أن تنحر نحرا أو تذبح ذبيحة أو تقدم دما. أما إن كان ما تعمد ذلك وإنما أخطأ فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما في حديث الأعرابي المذكور آنفا. وهنا نحن نقول لأولئك المحرمات اللاتي ينتقبن هم أوجدوا لأنفسهم مخرجا بالدم، لكن حسبكن أن كن أثمت، أصبتم بالإثم لأنكن قصدتم مخالفة نص الرسول عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا أولا. ثانيا، من أين جئتم بأنه يخلصكم من الإثم أن تقدموا دما؟ هذا كما يقال: وداوني بالتي كانت هي الداء. فلا يجوز مثل هذه المخالفة المكشوفة لحديث الرسول عليه السلام. هذا من الغلو في الدين. المرأة المحرمة هي بين أحد أمرين: واجب عليها أن لا تنتقب، وواجب عليها أن لا تشد المنديل على رأسها، ويجوز لها أن تسدن على وجهها وهذا هو الأفضل لها، ويجوز لها أن تكشف عن قرص وجهها لأن هذا هو الأصل وهو المباح، وإن كان الأفضل السدن، لكن لا يجوز في سبيل تحصيل هذا الأمر الأفضل الارتكاب المحظور وهو مخالفة قول الرسول عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا جواب ما سألت. إيش عندك؟
تخصيص القنوت في صلاة الفجر.
نعم،
تخصيص القنوت في صلاة الفجر.
تخصيص القنوت في صلاة الفجر، لم يأتي حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر دائما وأبدا. والحديث الذي يحتج به الشافعية في مذهبهم الذي هم لا يزالون عليه اليوم هو حديث ضعيف، لأنه مروي من طريق رجل معروف بسوء حفظه ألا وهو أبو جعفر الرازي، هذا كنيته وهو مشهور بها، واسمه عيسى بن ماهان، فهو الذي روى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، أما ضعفه فقد عرفتموه بسبب أبي جعفر الرازي، أما نكارة متنه فهو من جهة أن الحديث جاء عن أنس بن مالك من طرق أخرى بعضها صحيحة بلفظ ينافي هذا اللفظ الذي تفرد به أبو جعفر الرازي، حيث أن الثقة رواه بلفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. فما كان يقنت دائما وابدا، وانما كان يقنت اذا دعا لقوم من المؤمنين او على قوم من الكافرين، وهذا اسمه عند الفقهاء بقنوت النازله. فاذا نزل بالمسلمين نازله يشرع حين ذلك لائمه المساجد ان يدعوا بدعاء يتناسب مع النازلة التي ألمت بهم، ولا يدعون بالدعاء الذي هو من سنة القنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وإنما يدعو الإمام بما يتناسب مع المصيبة التي نزلت بالمسلمين. فهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يتمسك به القائلون بسنية القنوت في الفجر على طول الدهر. هذا يمكن أن نقول أخيرا لا أصل له في السنة الصحيحة. نعم.
هل يا شيخ الشرط في الاسدان، الشرط في الاسدان أن يكون مسجد الباب؟
احفظ سؤالك. خلاص من السؤال.
نقول للنصارى السيد فلان
ماذا أحفظ سؤالك؟ إيش قلت؟
الشرط الإسلام يكون من نفس الجلباب،
من نفس الجلباب أو شيء خارج الجلباب، ما يكون مشدود، ما يكون مشدود يا على الرأس أو تحت العينين،
يعني صفته يكون يوضع وضع.
هو هذا.
لماذا عائشة رضي الله عنها عندما كانت ترى الركبان تسدد لماذا يشعل؟
وذكرنا آنفا
كانت من أجل ماذا؟ يعني هي كانت عائشة رضي الله عنها ترفع، إذا كانت تحول الوجه إلى كعبة ترفع الوجه.
وين جبت الكعبة هنا؟
الإسداء على البيت تقول. إذا كان رأت الركبان تضع تسدد على
لا لا بس إيش حشرت الكعبة في الموضوع؟ لماذا؟ ما لا علاقة بالكعبة هي ما
في. بارك الله فيك الشيخ، أريد أن أعلم أنا هل لماذا عائشة طبعا عندما ترى الركبان تسدع الوجه؟
معليش بارك الله فيك أنا سأجيبك، لكن لماذا حشرت الكعبة في الموضوع؟
بارك الله فيك.
هذا هو. نعم
معليش
طيب لا أخشى أن يكون وراء لك ما وراء فأنا أسألك أن كان سبق لسان فكلنا يخطئ، وإن كان تقصد شيء حتى أعرف ماذا تقصد. فأولا الحديث لم يذكر فيه قضية الكعبة، أما جوابي فقد سبق بوضوح تام. بالنسبة لعامة النساء نحن نرى أن الأفضل والأشرف لعامة النساء أن يغطين وجوههن وأكفهن أيضا. فنساء الرسول عليه السلام بهذا الحكم أولى، بل قد نقل بعضهم أن الإجماع على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان من الواجب عليهن أن لا يبدو شيء من أبدانهن مطلقا. بالنسبة لأمهات المؤمنين الستر الوجه لكونه هو الواجب بالنسبة إليهن، وبالنسبة لعامة نساء المؤمنين فهو الأفضل ولا شك، فهذا سبق الجواب عنه. لكن كأنك تعني بالنسبة لأم المؤمنين هي نفسها، الجواب أن الراجح أن بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام يجب عليهن أن يسترن جميع أبدانهن.
إنما ليس بواجب على النساء،
ليس بواجب على عامة النساء.
طيب عامة النساء الواجب عليهن أن أقدامهم يبطون بالحديث،
أي لا شك.
يعني ما تظهر قدمها الحديث،
لا شك.
وأنت قلت في لكن كتاب الأحاديث الصحيحة يا شيخ إن قدم المرأة عورة، أنا قبل سنة قريت الكتاب هذا تدش منه أن تقصد إن قدم المرأة عورة.
أي والله صحيح،
قدم المرأة عورة وجهها اللي هو يعني إيه. إذا كان قدمها أوجب
هذه
يعني العورة فكيف وجهها اللي هو الجمال وهو الوصفة وهو طبيعي.
كأنك ما قرأت أثر علي
اللي هو
وهني بقول لو كان الدين بالرأي لكان المس أسفل الخفين أولى من مس أعلاه، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس عن الخفين. قرأت هذا أكيد، لكنك ما وقفت عنده لتأخذ عبرة ولا تقع في هذا القياس. ما يكون يعني الدخول في هذه المسألة من طريق الرأي، وأنتم تعلمون أن هناك مذهبا غير مرضي عنه عند جماهير العلماء لأنهم يسمونهم أهل الرأي. لماذا؟ لأنهم كانوا يقدمون آراءهم على النصوص الشرعية فكان الواجب. لكني ما أستغرب ولا مؤاخذة، لأن ما أنت أول شار ضره قمر. كثير ممن عالجوا هذه القضية بدأوا بهذه النظرة، قالوا أنه رب العالمين قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فظهور الوجه أشد فتنة من الضرب بالرجلين. إيش هذه القياسات هذه؟ والقياسات في العبادات لا يجوز الدخول فيها إلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، القياس ضرورة، يعني حينما يجد الإنسان أمرا لا بد من أن يفتي به فيضطر ينظر في آية ما يجد جواب، في حديث ما يجد جواب، في إجماع صحيح ما يجده، فحينئذ يقيس النظير على النظير والمثيل على المثيل. أما لنحرم على الناس أمرا أباحه الله عز وجل فهذا هو طريقة، ليس طريقة أهل السنة وليس طريقة أهل الأثر وإنما هذه طريقة أهل الرأي الذين يقدمون آراءهم على نصوص شرعية. كان من الممكن أن يقال قال الله كذا، أي مما يدل على وجوب ستر الوجه من المرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مما يؤكد هذا الوجوب. بعد ذلك يأتي هذا القياس، لأن هذا القياس يتمشى مع الدليل. أما رأسا نضرب المسألة بالرأي، هذا خلاف الرأي صحيح كما سمعتم عن علي رضي الله عنه، وقد نقلوا عن أبي حنيفة نفسه وهو رب أهل الرأي إذا صح هذا التعبير، مع أنه روي عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب غسل الجنابة من البول والوضوء من الجنابة. قالوا له لما؟ قال لأن العلماء اختلفوا في المني أهو طاهر أم نجس، أما البول فقد اتفقوا كلهم على نجاسته، فإيجاب الغسل على شيء نجس خرج من الإنسان أولى من إيجابه على شيء خرج منه مختلف في طهارته وفي نجاسته. هكذا كان ينبغي أن يقال. هناك نص في القرآن أو في حديث الرسول عليه السلام بأن وجه المرأة عورة، ولا نص هناك، ولذلك يلجؤون إلى القياس الذي يعجب كثير من الناس ممن لا يعرفون قيمة الأدلة الشرعية. ومتى يلجأ العالم إلى القياس؟ فهل عندكم نص؟
هند بارك الله فيك الشيخ، هند عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
عند هند عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يدها غير متحنية أظن وتطيق ظفرها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أنت؟ وكما قال قالت أنا هند من كذا وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني في معنى حديث أن لابد أن تحني يدها أو ما ولا تصير يعني كالرجال مشابه ذلك. لو الرسول يعني كان يعلم كان ممكن يقول أنت هند أو كذا.
كيف يعلم إيش؟
يعلم أنها هند. قال من أنت؟ قالت أنا هند.
طيب
يعني معناته أنه كانت هي تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالمصافحة وليس بالرؤية، كانت تقول أنا هند.
طيب
أنت كنت هند كذا كذا. يعني وأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أبيحت أنه النساء يعني يبيع يرى وجوههن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بمكة يعني هذه مرة فلان وذي مرة فلان، يعني قالت أنا هند بنت كذا، حتى قال صلى الله عليه وسلم قلت لي من أبناء كذا وكذا، فترجم أنت يا محمد.
نعم. يعني تقول أنه ما عرف أنها هند لأنه كان ساتر وجهها. إيه ونحن أنكرنا ستر الوجه ترى؟
لا أريد أن أعرف الشيخ، هل هذا يوضح على أنه يعني
لا بس
تقول أنه مش واجب على النساء، فقول كيف هند أثرت وجهها بطريقة؟
يا أخي هذا الكلام يوجه إلى من يقول كما رددت أنا عليهم، بعض الناس يقولون أن ستر المرأة لوجهها بدعة، هذا الكلام يوجه إليهم. أما وأنا عقدت فصلا خاصا مشروعية ستر المرأة لوجهها، فهذا الكلام لا يرد علي، لأني أعتقد جازما بأن كثير من النساء في عهد الرسول كن يسترن وجوههن، وكثير منهن كن يكشفن عن وجوههن، فالستر يدل على الأفضل والكشف يدل على الجواز. فهذا حديث هند الذي أنت تورده ما هو وارد علي، لأني أنا أقول بالستر، لكن أنت حينما تقول أن هذه المرأة كانت ساترة وجهها بدليل ما ذكرته، لكن من أين لك أن ذلك كان من باب أنه فرض عليها؟ ثم يا سبحان الله هذا الشيء أنت تذكره تبعني بعض المشايخ الأفاضل ثم تنسون أنه حج عليكم، وذلك أنت الآن دندنت حول الحناء في يدها، فأنتم ما تقولون بأن وجه المرأة فقط عورة، بل تقولون كلها عورة، وكما ينقل عن الإمام أحمد حتى ظفرها، أليس كذلك؟ طيب فهذا الحديث يدل على صحة هذا الكلام؟ كيف؟ لا نعم كيف صار؟
أنا تقول يدل على أنه فعلا اليد عورة ظاهر حديث بشكل هذا ما يدل.
ما يدل. فإذا كيف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كيف تستدلون بشاطر الحديث على الوجوب ولا دليل على الوجوب؟ لأنه هذا فعل ونحن نقره، لكن لماذا تنكرون دلالة الحديث على ما تحرمونه مع أن الرسول رأى وأمر بالحناء وفي عدة أحاديث بهذه القضية؟
الشيخ بارك الله فيك أتى بعد كذا حديث مثل إسدال المرأة على قدمها، يعني فرضا الوجه.
خلينا ألا في اليد ما نعمل قياسات.
أنا أريد على أساس أن أقول لك هو في الوجه أول بدأ، طيب بعد كذا ممكن جاءت أحاديث أخرى أنا ما أعلم فقه، جاءت إسدال باليد بعد كذا في القدم.
كيف قدم؟
يعني جاء حديث أن المرأة لازم أن تسلم شبر، قول صلى الله المرأة شبر وكذا على قدمها، جاء الحديث بعد عملية الوجه، يعني هل يقال أن تسدل قدمها أول وجهها لا؟ كيف الكلام؟ يعني يقول أسدل فرضاً
رجعت بالقياس يعني.
لا مو قياس أقول أنا، يعني ربما الأحاديث جاءت على أساس أنه إيه؟ أول شيء الوجه
بارك الله القدم. بارك الله فيك. كلمة ربما قلنا جعلها عند ذاك الكوكب، هذه ربما يا أخي ما بتعمر بيت يكون عندنا في الشام. كلمة ربما، أنا بقول لك ربما العكس، إيش تقول أنت؟ ربما جاء حديث بإباحة كشف الوجه وإباحة كشف الكفين، وهذا الحديث معك الآن وأنت تخالفه. والمثل يقول عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة، فأنت عندك الآن حديث صريح الدلالة على أنه كف المرأة ليس بعورة، فأين الحديث الذي يدل على أنه هذا الكف جاء بعد كما تقول أنت؟ ربما جاء حديث آخر يدل على أنه الكف هو عورة، أين هذا الحديث؟ لا وجود له، ما يجوز هكذا أبدا. التعصب للمذهب واستسلام لتقاليد العادات ليس هو الإسلام. الإسلام قال الله قال رسول الله، أعجبك ولا ما أعجبك، يجب أن تخضع قلبك وعقلك ولبك كله لحكم الشرع. وأنتم لعلكم تذكرون معي الآن حديث رافع بن خديج الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم إيجار الأرض، وكان إيجار الأرض أرفق بهم، لكن طاعة الله ورسوله أولى بنا، أو كما قال. تذكرون هذا الحديث؟ هذا هو الإيمان، نهاهم عن إيجار الأرض وكانوا ينتفعون، صاحب الأرض ينتفع والمستأجر ينتفع، لكن قال طواعية الله أولى بنا. فإذا ما ينبغي أن تؤخذ هذه المسائل بالعواطف والعادات، وإنما بقال الله قال رسول الله. فالآن هذا الحديث أنا قرأت كل ما ألف في هذه القضية، ووجدتهم يحيدون عن الشيء وهو حج عليهم دون أن يريدوا خلاف ذلك. مثلا يريدون، وأنا بقول لك قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، كويس هذا الحديث بالنسبة لما تريد أنت، طيب المرأة عورة، هذا الحديث دلالته هل هو من طريق النص أن وجه المرأة عورة وكف المرأة عورة، ولا هو دلالته من ناحية العموم؟ ترى دلالة العموم هل هو قطعي أو هو ظني؟ هذا له علاقة بأصول الفقه. لا شك أن دلالة العموم ظني، أي يفيد الظن الراجح، لأنه في كثير من الأحيان النص العام يدخله تخصيص، وهذا حدث عنه ولا حرج في الكتاب والسنة. كم وكم من نصوص الكتاب والسنة دلالتها بطريق العموم ما هي شاملة لكل جزء من أجزاء العموم، لماذا؟ لأنه دخله تخصيص. وأشهر مثال على ذلك حرمت عليكم الميتة، لكن الرسول يقول أحلت لنا ميتتان، فدخل التخصيص في هذه الآية بحديث الرسول عليه السلام، ولسنا الآن في هذا الصدد. إلى أن نقول المرأة عورة، من الذي يعتقد بعموم هذا الحديث؟ المفروض أنكم أنتم أول من يؤمن بالأخذ بعموم هذا الحديث، ولا أقول أنتم أول من ينقض الأخذ بهذا العموم. إيش رأيكم؟ أنتم ما تأخذون بهذا العموم؟ كيف هذا؟ هل يجوز للمرأة أن تكشف عن عينيها أم لا يجوز؟
لا يجوز الشيخ،
الله أعلم.
نعم.
كيف؟
نعم.
ما تفعلون ذلك؟
لا.
كيف؟
عندنا نحن النساء في قريتنا وفي منطقتنا ما يكشفون.
لا أنا ما أقصد عندكم وعاداتكم.
نعم.
في شرعكم.
نعم.
في شرعكم.
أنت عالم الشيخ بذلك يعني.
أنا أعلم بارك الله فيك صحيح، لكن أنتم تخلطون العادات والتقاليد بالشرع، ولذلك فيجب التمييز، يجب التمييز. الآن أليس يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ طيب أنا أسألكم الآن، أنتم الذين تقول نعم نحن نفعل هذا، هل توجبون على المرأة أكثر من الجلباب؟ قل لي نعم أو لا.
كان هناك خلاف الجلباب نعم العباء.
قل لي يا أستاذ لأنك أنت حامل رأي الدفاع. رأي الدفاع.
إيه؟ نستفيد منك إن شاء الله.
إيش بارك الله فيك.
نحن اللي نعرفه أن الجباب هو ما يغطي المرأة فرضا على وجهها، من رأسها على وجهها إلى أسفل يعني.
طيب غطي لنشوف. هاي الجباب افرضه هذه الغطرة التي هي على رأسك هو الثوب الطويل هذه تلبسه المرأة إذا خرجت من دارها.
نعم.
غطي لنشوف الوجه.
هذا ما هذا لما نغطيه بهذا ما تغطى طبعا وأنا أمشي ما أشوف. ولكن الجباب معروف عنهم هو الغطاء الأسود اللي مثل ما ناخذ الآن نحن النساء يغطوا نساء وجيهم بالأسود هذا وترى الحرمة كده ما ترى.
لا أنت واهم جدا الآن، أنت ما أجبت عن السؤال، ولذلك المسألة فيها دقة فأرجو أن تنتبهوا معي. ربنا قال يذنين عليهن من جلابيبهن، أليس هذا هو الفرض؟ طيب أنا سألت وما أجبت، هل يجب على المرأة أن تضع شيئا غير الجلباب إذا خرجت من بيتها؟
بنص الآية لا.
نعم؟
لا.
بس أنا أراك متحفظا كثيرا، تقول بنص الآية، هل هناك نص آخر؟
لا أعلم نص آخر.
كويس.
بعلم القليل هذا ما أعلم نص.
جميل جدا، تحفظك هذا جيد أخيرا يعني. طيب بارك الله فيك. الآن لا يجب عليها إلا الجلباب، أنا قلت هذه الغطرة افرض هو الجلباب الذي يغطي بدن المرأة كله، غطي لنشوف الوجه.
تغطي أنا؟
غطي
يا شيخ.
طيب امشي.
لا ما امشي يا شيخ.
فإذا ماذا تفعل؟
ها؟
ماذا تفعل حينئذ تمشي؟
أنا ممكن هذا الجلباب يا ترى الشيخ ممكن أخليه على منطقة ما أسفل رقبتي تخين فرضا.
كيف؟
تخين يعني وما وفوقه شيء أخليه خفيف بذرة النار اللي أمامي.
هكذا كانت الجلابيب في عهد الرسول؟
لا أعلم أنا والله ما كنت فعلت رسول الله صلى الله
عليه وسلم. هاي مشكلة يا أخواننا، فاعتبروا يا أولي الألباب. الجلباب عبارة عن ثوب بارك الله فيه، ثوب تلقيه المرأة على رأسها على قمة رأسها وتجدله على بدنها، سميت عباءة ثوب أي شيء آخر، ثوب من القماش الثخين السمير حتى ما إيش يحجم الأعضاء ولا يشف إلى آخره. فالآن أنت جئت بفلسفة جديدة وكأنك تتصور أنه في ذاك الزمان في هذه المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق ولا يرى وجهها، هذا لم يكن شيء من ذلك. لذلك أنا عم ألفت نظركم إلى أنكم يجب أن تكونوا متجاوبين مع نصوص كتاب والسنة، ودعوا العادات والتقاليد التي أنتم عليها، ولا تفرضوا على الناس فيما فرضه الله. فالله ما فرض على النساء إلا يدنين عليهن من جلابيبهن. هناك الآية الأخرى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فسواء بقى تصورتم كما يقول بعض مشايخكم أن الخمار، وهذا خلاف الكتاب وخلاف السنة، أنه بيستر الوجه أيضا، الخمار الذي يستر الوجه يعمي على المرأة الطريق يا جماعة، لأن هذا الخمار إذا كان شفافا إذا كان رقيقا لا يجوز أن تصلي به المرأة. والرسول عليه السلام يقول: إذا بلغت المرأة المحيض، عفوا، لا إيش الحديث، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهذا الخمار ما يجوز أن يكون شفافا، بل يجب أن يكون صفيقا، وهذا هو الخمار الذي هو على رأسكم جميعا. نعم،
قصدك أنه يظلم على المرأة ما تشوف لو أخذت الخمار؟
نعم،
يظلم على المرأة يعني ما تشوف؟
أي ما تشوف طبعا.
أنت تقول بوجوبه، كان مرأة عائشة رضي الله عنها على كذا.
كيف؟
أنت الحين تقول أنه هذا على أمهات المؤمنين واجب.
نعم، أنا أقول هذا، لكن أنت الحديث اللي تذكره بتعرف أنه كانت راكبة، عرفت كيف؟ حديث تبع كانت إذا مرت بين الركبان كانت راكبة على الأوادج وعلى الإبل.
وغير ذلك الموقف؟
نعم،
غير ذلك الموقف.
ما تتعرض النساء، الرسول عليه السلام ما كنا يخرجنا كما تخرج النساء اليوم العاديات. المهم أنك أنت بدك تقف الآن مع الآية. نحن نساء الرسول تركناه جانبا وقلنا هذه خصوصية قال العلماء وأثبتوها لهم، لكن ما في عندنا دليل إلا هذه الآية، وعن الآية الثانية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
الشيخ زينب بارك الله فيك، زينب رضي الله عنها عندما أتت بالصفحة أكل إلى عائشة رضي الله عنها، هي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وزينب جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمة رضي الله عنها من جاءت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
شبه زينب، ما فهمت منك.
فاطمة رضي الله عنها،
زينب
أيضا،
إيش بقى؟
جاءت قبل بعد فاطمة. الحديث أريد أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عندما جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن نساك يقول أن تعدل مع بنت أبي قحافة. من أين جاءت فاطمة؟
شو بدريني؟ تعرف أنت كيف؟
أنا أقصد عني أهل ما مشت، وبالتالي كان عليه جلبة.
يا أخي أنت تدري كيف جاءت فاطمة؟ علمني مما علمك الله. هذا الاستدلال أخي بالمعميات ما يجوز، بارك الله فيك.
أنا أقصد أن تقول أن الجلباب هذا يظلم على المرأة وهو واجب على النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يظلم على هنا؟ كيف يرى النساء الرسول؟
ما أنت شوف الآن، أنت أحكم بنفسك. نساء الرسول عليه السلام كان لهم حكم وانتهى الأمر، أنت كيف تتصرف بزوجتك إذا كنت تريد أن تقف مع النص القرآني؟ كيف تفعل؟ إن قلت أن الجلباب بتغطي الوجه ولن تقول لا أنت ولا غيرك، إذا من أين أتيتم بأنه ما يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ولا عن عينيها أيضا؟ لماذا؟
لماذا الجلباب ما يغطي الوجه الشيخ؟ يعني هل علتنا على أساس أنه يظلم على الوجه؟
ونحن ما نقول لك يا أخي، أنت مثل الآن، مثل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أنت الآن أقول هذا هو الجلباب، امشي لشوف الطريق وأنت مغطي وجهك بالجلباب، هذا لا يمكن. ولذلك لذلك اسمح لي، لذلك العلماء اللي قالوا بتغطية الوجه أوجدوا لأنفسهم متنفسا، لكن أراكم أنكم تشددتم أكثر من السلف. هذون أوجدوا أنه يجوز لها تكشف عن عين واحدة، وآخر قال تكشف عن عينيها. لماذا؟ لترى الطريق. فهذا هو الجواب. لكن أنتم بتقولوا الجلباب نفسه لازم ترخيه على وجهها، حينئذ عميتم الطريق عليها، وهذا واضح جدا سواء بالجلباب أو بالخمار. تفضل يا أخي. يا جماعة لا تضيعوا وقتنا بأمور نحن لا ننكرها، طول بالك شوي. القصة مسلم فيها أن غطت وجهها، مش هذا بيقوله؟
وعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب.
نعم نعم، وغطت وجهها. صح؟ طيب ونحن نقول خاصة أمهات المؤمنين نقول بهذا، لكن بحثنا كيف تفهمون الآية بدون ما تسمح للمرأة أن تكشف عن عينيها؟ كيف؟ كيف؟
نساءنا الآن
لا.
يعملون الجلباب.
لا.
أنا زوجي تعمل الجلباب وتستطيع أن تمشي.
لا ما تستطيع أن تمشي وهي ساترة وجهها، ولذلك أنا بتعجب أنه كيف تعالجون الواقع بخلاف النص القرآني. المرأة الآن أما لكم هذا هو الجلباب، غطي وجهكم فيها، هيك تعمل المرأة اليوم عندكم بالجلباب؟ يا أخي أنا أقول، أنا صار لي ساعة بقول ربنا لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن، هل أمرهن بشيء آخر؟ أنتم الآن بتجيبوا شيء آخر بتقولوا نعم أنه نساءنا بيغطوا، أنا أعرف ونسائي أنا بيغطوا، لكن بماذا؟ بالجلباب؟ يا جماعة المسألة واضحة، الجلباب نفسه لا يمكن أن تغطي المرأة بها وجهها وعينيها أيضا، لا يمكن هذا. نساءكم ما بتعرفوا شو بتسووا والله عجيب.
يعني هذا أنه الجلباب يتيسر لكل الصحابة وكل الأمة،
كيف؟
الجلباب الثقيل اللي كان عند عائشة رضي الله عنها، معنى هذا أنه يتيسر لكل،
ما هذا واجب بارك الله فيك. الجلباب الثقيل ما في هنا تسامح، ما لازم يكون الجلباب جلباب خفيف وجلباب ثقيل، لازم يكون ثقيل لا يصف ولا يشف، هذا أمر مسلم به ما في خلاف. لكن أنا أتعجب منكم لماذا تجادلون في مسألة بدهية؟ أنت الغطرة هذه إذا أنزلت على وجهك ما تستطيع أن تمشي خطوة، لكن بإمكانك أن تضع برخو، نعم، لكن هذا برخو ليس هو الجلباب. يدنين عليهن من جلابيبهن، فما تجادلوا في إنكار الحقائق والبدائيات.
يعني تأيد أن المرأة الآن تغطي وتكثف الغطاء حتى يوصل إلى درجة الجلباب.
كيف؟
يعني كأنك معنا ده.
كيف؟
أنت تأيد أن يسمك الغطاء بحيث أنه يسير إلى درجة الجلباب.
أي غطاء؟
الغطاء المستخدم عندنا حاليا، المنديل.
لا أخي، القرآن يأمر بالجلباب، ما هو الجلباب؟
ما يغطى به الوجه.
لا أخي، غطي وجهك بالجلباب، سبحان الله.
نعم،
غطي وجهك بالجلباب. نعم،
الوجه سائر الجسم.
هذه مشكلة والله، أعطيني الحطة نشوف. أليست المرأة تضع جلبابها على رأسها؟ هذا هو، قل لي هكذا تفعلون بنسائكم؟ أعوذ بالله، كيف
تفعل نساء رسول الله بارك فيك الشيخ؟ وهو أعوذ بالله
يا جماعة، يا جماعة نساء الرسول ما شفناهم، عم نشوف هذا نسائكم، هيك بيفعل نسائكم؟
لو فعلنا
شوف شوف الجواب، لو فعلنا ليش ما بتقول هيك فعلنا أو ما فعلنا؟
يرجع أنت تقول نساء الرسول يفعلوا ذلك بكلامك انه واجب عليه وانه نساء الرسول يفعلن ذلك، كيف شافوا نساء الرسول؟
عطيني.
كيف تعثر الامر عليهم يعني؟
ما تعثر عليهم الامر.
كيف عليهم؟ كيف يمشون؟
شوفوا انتم عم تجادلوا الان في حقائق معروفه عند العلماء.
كيف يفعلون هكذا نساء الرسول؟
ايه ولا شايف كل ما بنحل لكم المشكله بتقولوا هكذا؟ طيب كيف اذا الامر؟ والله عجيب يعني هكذا؟ قولي هكذا؟ لا بترضوا هكذا، لا بترضوا هكذا. هي عين واحدة كمان.
الله يعطيك الشيخ، معليش
تعذرك حتى لا يعرفنا.
لا والله القضية الحقيقة مسألة واضحة جدا. وأنا أفعل ماذا؟ بارك الله فيك. معليش جزاكم الله خير. لكن أنا ما الذي ترونه مني؟ يعني ولا مؤاخذة، في واحد بطين نفسه معكم بالمناقشة والمجادلة كما رأيتم، يعني أنا معكم، لكن أنا أستغرب فعلا، أستغرب وأنتم معشر العرب وأنزل القرآن بلغتكم وهو يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، أنتم بتفسروا الآية وبتصروا على هذا التفسير، يغطينا يغطينا هي يغطينا، وبتكابروا بيقول صاحبنا هيك نفعل، نحن شايفين نساءكم، شايفين نساءنا، فهي امرأة بتغطي بجلبابها وجهها هكذا، حينئذ ما تستطيع أن تمشي ولا خطوة. لكن رب العالمين اللي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، كانت المرأة في الجاهلية تمشي هكذا كما ترون بعض العراقيات تضع العباءة وكل شيء مبين. فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا كله اسمه إدناء، فقد يكون الإدناء هكذا، هذا قرص الوجه كما يقول ابن عباس وابن عمر أنه هذا من الجائز إظهار للمرأة، وقد يكون هكذا، فأنتم لا ترضون لا هكذا ولا هكذا. نعم وأنا بقول لكم كيف بتفسروا إذا الآية هيك، ما عم تسلموا بالأمور البدائية وعم تقولي أنت نحن نستفيد منك وإلى آخره، وأنا ماشي معكم بس أنا واقف عند هذه الظاهرية التي سبقتم فيها ظاهرية ابن حزم، ما يقول لا ابن حزم ولا غيره أنه يدنين عليهن من جلابيبهن هكذا. أشد الناس تعصبا قال تبدي عين واحدة، عين واحدة شايف، بعضهم تسامح جزاه الله خير قال عينتين، أنتم مش راضيين كمان لا بعين ولا بعينتين. والله مشكلة يا شيخ.
نعم. حديث أبي هريرة في باب الإسراء.
باب إيش؟
الإسراء.
الإسراء. نعم.
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي به لي رأيت موسى وإذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يرحمك الله. فيعني نبغى تفسير بعض الكلمات الصعبة علينا ما عرفناها، يعني
شو الكلمة الصعبة؟
ضرب رجل وديماس،
ضرب أي وسط من الرجال، رجل يعني مسرح الشعر، إيش كمان؟
ديماس.
ها؟
إنما خرج من ديماس
حمام يعني.
أنت حمام؟
أيوه.
غير معد للتجارة يعني، فما أدري إذا كان يزيد على لبس المرأة تكتنزه في البيت ولكن ليس لغرض التجارة، رأيكم في شيء؟
مرت تقصد الحلي؟
الحلي نعم،
طوع عليها زكاة كيف؟
الملبوس اللي استعمل،
ما فهمت ولا شو بيسألوه؟ سبحان
الله، الفائض عن المستعمل
كيف
عن يزيد عن المستعمل، لكن الجواب عن كل فيزا
حلي، ما هو عم تقول عن حلي؟ الذي يلبس عليه الزكاة، فما بالك بالآخر. نعم.
عينان تمسك منها عين باتت تحرس بسبيل الله.
أيوة.
هل يقتصر هذا النص هذا الحديث على الجهاد، وإنما يدخل في كل باب من يحمي باب لباب الإسلام؟
من يحمي إيش؟
يعني كل من يحمي الإسلام. المرابطة في
هو الجهاد والرباط، بس
المرابطة على الحدود
هو هذا الرباط.
نعم.
هاي؟ لا، الجهاد والرباط هذا الذي يتبادر من الحديث، لكن هذا لا ينفي فضيلة الحراسة في أي مكان آخر، لكن المقصود من الحديث هو المرابطة والمجاهدة. وإياكم تعدد. نعم التعدد. نعم
اذا ما الشخص اكتفى بواحد يعني هل مثلا
لا ما يفهم ما يفهم وبخاصة أن أكثر الناس ما يستطيعون أن يحققوا الشرط أن تزوج بأكثر من واحدة وهو العدل بينهن. لكن قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة يدل دلالة واضحة إلى أن من مقاصد الزواج هو تكفير أمة الرسول عليه السلام. ولا شك أن من الوسائل لهذا التكفير هو التزوج بأكثر من واحدة، خاصة والآية القرآنية معروفة لديكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع غيره. حي بعدين الطعام يجوز لكم عن هذا الطعام. كيف؟ أيوة
هي واجبة
كالتشاوذ الآخر، من قال بأنه واجب فيه فهو واجب في ذاك، ومن قال إنه سنة فهو سنة، وهو عندنا واجب في التشاوذين. نعم
شيخ، رجل يعني مات في الرياض في مدينة الرياض فصلوا عليه في جدة أو في مكة صلاة الميت الغائب، هل هذه من السنية؟
ليس من السنة صلاة إلا إذا مات في أرض ليس فيها من يصلي عليه. ومن بدع العصر الحاضر انتشار هذه الصلاة، وأكثر ما وأكثر الأسباب التي تشيع هذه الصلاة هي الأمور السياسية تستغل يعني. وإلا فكم وكم كم وكم من أصحاب الرسول عليه السلام ماتوا وهم غائبون عنه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي ولا مرة واحدة على واحد منهم. كل ما جاء في صلاة الغائب إنما هي صلاته عليه الصلاة والسلام على أصحم أو أصحم النجاشي، حيث كان قد آمن وأسلم فمات في أرض الحبشة بين النصارى، فلم يكن هناك من يقوم بواجب الصلاة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا فصلوا على أخ لكم قد مات في أرض غير أرضكم فصلى. فهذه الصلاة الوحيدة اللي صلاها الرسول عليه السلام، ولذلك كان أعدل الأقوال هو ما قاله ابن تيمية وابن القيم أن صلاة الغائب لا تشرع إلا في مسلم مات في أرض لا يوجد فيها من يصلي عليه.
طيب إذا دخلت يعني المسجد في مسجد قالوا صلاة الغائب أصلي أو أخرج؟
ما تصلي إذا كنت ترى ما نرى، لا تصلي ولا تشارك الناس فيما لا تدين الله به، إلا إذا خفت على نفسك لا سمع الله ضررا فحينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله، تسلك مذهب الشيعة وتتقي منهم تقاتل.
وإذا إذا صلوا عليهم في المسجد ثم أتوا به إلى المقبرة، في المقبرة أتوا ناس آخرون وقالوا نحن لم نصلي ونريد أن نصلي عليه قبل أن تقبروه نفس المقبرة.
من هو هذا؟
الميت نفسه. يعني يصلوا عليه مرتين، مرة في المسجد واللي ما صلوا يصلوا عليه نفس المقبرة.
يعني هذا يعني ما له علاقة
بصلاة
الغائب. هذا يجوز.
مقبرة.
الميت في قبره. أليس كذلك؟
قبل أن يقبر. قبل أن يقبر.
قبل أن يقبر.
قبل أن يدفن. يعني آه. يقولوا قبل ما يدفنون يصلي عليه لأنه أصل ما لحق الصلاة.
أي نعم.
فيصلوا عليه.
هذه الصورة لم تقع، لكن إذا قلنا بأنه قد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد صلى عليها وهي في قبرها، هذه سنة. أما تكرار الصلاة على الجنازة فلم تقع إلا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان أصحابه يتناوبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات، أما في غيره فلا لم ينقل، ولذلك فلا نرى شرعية هذه الصلاة المكررة. أيها
الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة ل يعني محاربة المنكرات، هل يجب على التوالي شخص يعني مكلف بمحاربة المنكرات يجب عليه أن يوالي في محاربتها، أو يعني يشتغل بعبادته وبنوافله وكذا، أو ما
هناك كما تعلم ما يسمى بالحسبة، يعني رجل يكرس نفسه ويخصصها بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر طيب إذا كان أهلا لذلك، لأنه ينبغي أن يكون من أهل العلم حتى يزن الأمور بالميزان الشرعي الدقيق، فقد يرى في بعض الأحيان إذا كان عالما أن إنكار المنكر قد يترتب منه ضرر أكثر من السكوت عنه، فيرجح السكوت على التغيير، لذلك إذا كان بهذا الشرط فهذا نعم العمل يكون إذا تخصص بهذا العمل، لكن هذا مع الأسف ما قليل جدا من تتوفر فيه هذه الخصلة.
رجل دخل في يوم الجمعة مؤذن يؤذن الأذان الذي بعد استقامة الخطبة، هل يدخل يصلي ركعتين مباشرة أثناء الأذان أم ينتظر حتى نهاية الأذان؟
الأذان تعني من الأذان الثاني الخطيب على المنبر؟
نعم.
أي هل يشرع بالسنة بتحية مسجد أم يجيب المؤذن؟
أم يجيب المؤذن وبعد ما ينتهي الأذان؟
لا، إنما يشرع بالتحية، لأنه إذا أجاب المؤذن فمن المعلوم أن بعد فراغه سيشرع الخطيب في خطبته، والإصغاء للخطبة واجب، وهذا أظن لستم بحاجة إلى البحث فيه. أما إجابة المؤذن فليس بالأمر الواجب، لعل هذا أنتم بحاجة إلى معرفته، ولا تعرف؟ نعم؟ ها؟ سأجيبك عن هذا السؤال. بناء على هذا أقول، لما كان إجابة المؤذن غير واجب والاستماع لخطبة الخطيب واجب، فإذا تعارض واجب مع غير واجب قدم الواجب على غير الواجب. بناء على هاتين المقدمتين نقول بأنه يباشر التحية ولا يشغل نفسه بإجابة مؤذن، حتى لا ينشغل بما إذا أجاب المؤذن ثم انتهى من ذلك وشغل نفسه بالتحية فسيفوت شيء من خطبة الخطيب. أما الدليل على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخر الحديث، أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، أمور منها أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في الإجابة بقوله وأنا وأنا، لعلكم تذكرون هذا الحديث أيضا. والشيء الثاني وهو أهم أنه قد جاء في موطأ الإمام مالك بالسند الصحيح أن الصحابة كانوا إذا صعد عمر بن الخطاب المنبر تحدثوا، فإذا سكت المؤذن وشرع عمر بالخطبة أمسكوا، فكان هذا دليلا على ما ذكرناه من التفصيل السابق. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي.